الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الباب: البيان في حقيقة الرواية وما يتصل به. فصل: والاختيار في الرواية أن يروي الخبر بلفظه لقوله صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها ثم أداها كما سمع. رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. نرى في هذا الأمر أن الصحابة الكرام رضوان الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين كانوا يتحرون كثيرا كيفية التأدية لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. الآن فسد السماع وفسد الحفظ، ويقول لك بمعنى حديث رسول الله كما قال النبي عليه الصلاة أو كما قال. لا، كان الصحابة إذا شك الواحد منهم بشيء بسيط يقول: وهل يكب الناس على وجوههم؟ قال: أو على مناخرهم. ما هو الفرق؟ أن إذا وقعت على وجهي وقعت على أنفي، وإذا وقعت على أنفي وقعت على وجهي، نفس الكلام. وهل يكب الناس على وجوههم؟ أو قال على مناخرهم، إلا حصائد ألسنتهم. ومع ذلك خاف الصحابي أن يغير كلمة واحدة من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أدري، لعله قال هذه الكلمة أو هذه الكلمة. أيضا هنالك حفظة، بعض الناس يتقنون الحفظة لكنهم لا يتقنون الاستخراج والاستنباط من الحديث، لكنهم إذا غيروا شيئا قد يتغير الاستنباط. ولذلك أهم مسألة في الوجود دائما أن نسير على حقيقة واحدة، وهي أننا نحفظ الحديث بشكل جيد. فإذا لم نستطع أن نفهمه نحن، فسيأتي أقوام ربما يفهمونه أكثر. فالنبي عليه الصلاة والسلام طلب منا أن نكون أوعية خير، ووعاء الخير هو الذي يحمل الخير إلى غيره. ولذلك كان الصحابة الكرام رضوان الله تبارك وتعالى عنهم يتفاوتون في الفهم والحفظ في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلذلك كان إذا انتقل الواحد منهم من مكان إلى آخر انضبط سماعه من حديث النبي عليه الصلاة والسلام فأدى الحديث كما كان. فهذا الذي يؤدي الحديث هو حامل فقه. لمن؟ لمن يستطيع، لو سمعه آخر لفهم منه أكثر من ذلك. ترى أن الإمام الشافعي رضي الله عنه في ليلة من الليالي نام عند الإمام أحمد رضي الله عنه، وكان الإمام أحمد ورعا، وكانت بنته دائما تقول له: أنت دائما تمجد في الإمام الشافعي، تمجد كثيرا، يعني ادعوه ليلة إلينا. فدعاه ليلة فأكل كثيرا ونام، وقام وصلى الصبح دون أن يتوضأ. فعجبت تلك البنت منه: هذا صاحبك الذي تمدح منه؟ قال: لا بد أنه في خير. وبعد ذلك سأله: إن ابنتي هكذا تسأل؟ قال: أما أكلي، الإمام أحمد عرف بورعه العالي جدا، حتى إنه لم يرضى أن يشاركه ولده في مصروفه، وكان قاضي بلاد، وكان من أحسن الناس خلقا وأدبا، فخشي أن يدخل إليه من أجره شبهة في قضاء قضاه يعني. ولذلك لم يأكل منه حتى، ولا يسمح لزوجته أن تأخذ منه خميرة مثلا أو ملح. كان يسألها: من أين صنعت الطعام؟ من أين جئت بكذا؟ من أين جئت بكذا؟ فقال: لقد أكثرت من الأكل لأنه علمت أنه حلال، فأحببت أن أتقوى فيه على طاعة الله. هذه علة الأولى سمعناها. أما نومك هنا فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. وصلني حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان النبي عليه الصلاة والسلام يداعب إنسانا ولدا صغيرا قد ربط العصفور في خيط وأخذ يلاعبه، فمر عليه النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا أبا عمير، ما فعل النغير هذا الطائر؟ وقد مات الطائر، فحزن ذلك الولد عليه، مزح معه النبي مزاحا لطيفا: يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ فجاءه هذا الحديث وأخذ بلبه، فما نام في تلك الليلة وهو في فراشه يستنبط منه، فاستنبط أكثر من 40 حكما من هذه الكلمات فقط. التي أليس هذا أفقى ممن حمله إليه؟ هو سمع الحديث، فمثلا هل يجوز تكنية الولد الصغير؟ هل يجوز اللعب بالطير؟ هل يجوز ممازحة الصبيان؟ هل مثلا أخذ الإمام الشافعي أحكاما كثيرة من هذا الحديث البسيط؟ نعم. فلما كان وقت الاستيقاظ، كان الإمام الشافعي لم ينام وهو يفكر في هذا الحديث، فقام فصلى الصبح في وضوء العشاء. لما سمع زاد تعجب الإمام أحمد من الإمام الشافعي، ثم قال لابنتي: يا بنية، والله إن لحظة واحدة من عمر الشافعي خير من حياة أبيك. فصل. فإن أورد الرواية بالمعنى نفضت، يعني قد يقول إنسان: أنا لم أحفظ الحديث لكنني كأنني أذكر حديثا معناه كذا وكذا. يعني كيف يكون المعنى؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث المتواتر: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. لو جئنا بالمعنى نقول إن الحديث الذي يتكلم فيه الإنسان ولم يتكلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان كذبا فهو من الكبائر وعقوبته النار، هذا معنى لحديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. هذا إن تكلم بهذا الحديث قال نظرت، فإن كان ممن لا يعرف معنى الحديث، يعني لا يأتي أي واحد فيترجم الحديث ترجمة، فإن كان لا يعرف معنى الحديث، نعم، فإن كان لم يجوز له أن ينتقل من اللفظ إلى المعنى، لأنه لا يؤمن أن يغير معنى الحديث، قد لا يكون هذا هو المراد من الذي فهمه. وإن كان ممن يعرف معنى الحديث نظرت، فإن كان ذلك في خبر محتمل لم يجوز أن يروى بالمعنى، لأنه ربما نقل بلفظ لا يؤدي مراد الرسول صلى الله عليه وسلم فلا يجوز أن يتصرف فيه. يعني أحيانا لو كانت هذه الكلمة مشتركة مثلا ككلمة قرط موجودة في الحديث، فيا ترى هل أراد النبي عليه الصلاة والسلام منها حيضا أم أراد منها طهران؟ فإذا فهم منها حيضا ترك نصف المعنى الآخر وهو الطهر، وإن أراد منها طهرا ترك نصف المعنى، وإن كان النبي يريد القسم الآخر فإنه عكس المعنى، صحيح؟ ولذلك إذا لم يستطع أن ينقل ذلك الحديث ويفهمه فهما جيدا ويعرف المراد منه فلا يجوز الرواية في المعنى على الإطلاق. وإن كان خبرا ظاهرا قطع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمن المجن، خبر ظاهر، ما هو ثمن المجن؟ ترس، يعني الذي قيمته 3 دراهم، 3 دراهم تساوي ربع دينار، ربع دينار الآن إذا سرقه الإنسان من حرز مثله فإنها تساوي ماذا؟ تساوي يعني نصاب القطع. فإذا قلنا لو سرق الإنسان مقدار نصاب فإن وهو ربع دينار وهو ثمن المجان فيده تقطع، في مانع من الرواية في المعنى؟ هذا صريح، لا مانع من الرواية في المعنى. من أصحابنا وإن كان خبرا ظاهرا ففيه وجهان، من أصحابنا من قال لا يجوز لأنه ربما كان التعبد باللفظ كتكبيرة الصلاة، والثاني أنه يجوز وهو الأظهر بأنه يؤدي معناه فقام مقامه. ولهذا روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إذا أصبت المعنى فلا بأس. هل هنالك ألفاظ السلام عليكم ورحمة الله لفظ يتعين للخروج في الصلاة، صحيح؟ الله أكبر لفظ يتعين للدخول في الصلاة. ما رأيك لو أراد الإنسان أن يأخذ المعنى فماذا يقول؟ يقول في المعنى مثلا، يقول في المعنى عوض الله أكبر، يقول تأتي باسمه من أسماء الله عز وجل وتقول السميع أعظم، الحي القيوم أجل وأكبر مثلا. هل يصح هذا؟ هل يجوز أن تدخل هكذا تقول السميع العليم أعظم الله مثلا، بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين؟ لا يجوز، مع أنه نفس المعنى. لذلك لأننا تعبدنا الله عز وجل بلفظ ماذا؟ الله أكبر، لا يجوز العدول عنها. فهذا الحديث ورد دخول في الصلاة في الله أكبر. لو نظرنا إلى الحديث ورويناه في المعنى اختل الأمر، صحيح؟ كيف يختل الأمر؟ لأنه هذا الحديث الذي رتب لنا معنى الكلام، معنى الدخول في الصلاة، إنما كان في لفظ تعبدنا الله به، لا يجوز أن نحيد عنه أبدا. الله أكبر، لا يجوز أن أقول الجليل السميع، بدل عندي أنا أسماء الله 99، فهل يجوز أن أبدل اسما من ألفاظ من لفظ الله بواحد من 99؟ لا يجوز. أكبر، لو أردت هذا فعل تفضيل مثلا وأخبرت به، فهل يجوز أن آتي بأعظم، بأجل، بأحسن؟ يمكن؟ لا يجوز. الخروج من الصلاة، ماذا تقول يا علي في خروج من الصلاة؟ السلام عليكم. ممكن أن تقول مرحبا شباب؟ ما بيصير. نعم، إلا لأن الله تعبدنا بذلك. نعم، فصل. أما إذا أصاب الإنسان المعنى، مثلا لو قلت القطع، مثلا نأخذ في ثمن المجن، القطع في 3 دراهم، القطع في ربع دينار، القطع بما يساوي الآن 650 ليرة سورية، القطع بما يساوي 12 دولار مثلا، القطع بما يساوي 10 يورو، يعني اليوم هكذا تكلم، هذا كله إصابة في المعنى. إذا سرق الإنسان هذا المبلغ من حرزه فإنه يقطع. الحديث في هذا النوع ممنوع؟ لا، ليس ممنوع، لأنك توضح معنى أراده رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو قلنا القطع في 4 جرامات وربع ذهب خالص، ممكن؟ ممكن. لا، عفوا، القطع في ربع 4 جرامات وربع، يعني لأن المثقال 4 جرامات وربع، ربع وهو الدينار، أما ربعه ما هو؟ يعني تقريبا هذا قسم من 4 جرامات وربع تقسيم 4، يعني المثقال يساوي 4 أنصبة للقطع. فصل. والأولى أن يروي الحديث بتمامه. بعض الناس يأتي إنما الأعمال بالنيات مثلا، لا، البر حسن الخلق، لا، لا يكفي هذا. الأولى، صحيح الحديث يأتي، لعله هنالك استدراك في هذا الحديث، هلا إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض. لو وقفنا هنا معنى كأن اللحن جائز، صار صحيح، لكن عندما نتمم المعنى فنقول في المعنى نقول الله 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 في المعنى نقول ينبغي أن نتمم المعنى، فمن قضيت له من حق أخيه شيء فإنما هي قطعة من النار أقتطعها له فليأخذها أو ليدعها، عند ذلك فهم الحديث، صحيح؟ لأنه لا يعني هذا الحديث له معاني أخرى، لكن في النهاية ينبغي أن يقول إن الإنسان محاسب عما يدليه من إقرار أمام الحاكم، لأنه قد يغير الحق بالباطل والباطل بالحق. إذن الأولى أن يروي الحديث بتمامه حتى لا يكون هنالك شك، فإن روى البعض وترك البعض لم يجز، ذلك على قول من يقول إن نقل الحديث بالمعنى لا يجوز. إذا كان نقل الحديث بالمعنى لا يجوز، نقل جزء من الحديث دون تمامه قد يخل بالمعنى، كذلك لا يجوز. وأما الذين يقولون بالجواز في هذا المعنى فقد اختلفوا، إن ذلك جائز فقد اختلفوا في هذا. فمنهم من قال إن كان قد نقل ذلك هو أو غيره بتمامه مرة جاز أن ينقل البعض، وإن لم يكن قد نقل ذلك لا هو ولا غيره لا يجوز. مثلا أحيانا نحن في مدرسة، وهذه المدرسة قررنا حديثا من الأحاديث، إنما أنا بشر إنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فمن قضيت له من حق أخي شيئا فلا يأخذه، فإنما أقتطع له قطعة من نار جهنم فليأخذها أو ليدعها. لو قررنا هذا الحديث كلكم تعلمون هذا الحديث وقد قررناه، وفي درس آخر أشرت عندما قلت مررت على باب القضاء قلت لقول النبي عليه الصلاة والسلام إنما أنا بشر، ماذا أقصد؟ أتم الحديث هذا السابق الذي تعرفونه عند ذلك رواية الجزء هنا، وقد روينا سابقا هذا الحديث ونعلمه وأشرنا إليه، هذا يجوز. أما إذا لم نعلمه ولم نشر إليه ولا نعرف تمامه فهذا لا يجوز. طيب هل يتعلق بعضه ببعض؟ سؤال هذا أيضا. مثلا نأخذ، نعم، إذا كان الحديث فيه عدة أحكام هذا الحكم لا يتعلق واحد بالآخر، عندما لا يتعلق واحد بالآخر يجوز أن أنقل جزءا من حديث وأشرحه أو أتكلم فيه أو أستنبط منه. مثلا اليوم نحن مثلا تكلمنا بدأنا سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، إمام عادل. اليوم حكيت عن الإمام العادل، له علاقة بالذي بعده؟ ليس له علاقة بالله. شاب نشأ في طاعة الله، رجلان تحابا في الله فاجتمعا عليه وافترقا عليه. هذه مقاطع، كل مقطع له معنى، لكن مع ذلك ترى أن المعاني متصلة مع بعضها. أستاذنا الشيخ كريم خطب خطبة هون عنوان لها في هذا الحديث، وطبعت هذه الخطبة جميلة بدروع الإمام، فقال إمام عادل لا ينشأ هذا الإمام العادل إلا إذا كان في المجتمع، شوف ربط، شاب نشأ في طاعة الله ورجلان تحابا في الله ورجل قلبه معلق بالمساجد ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال، فقال يعني البعد عن المعصية، الحب في الله، الاجتماع في الله، القرب من المسجد، النشوء في طاعة الله، صار المجتمع فاضلا، خرج من هذا المجتمع الإمام العادل. لا تصدق أن إماما عادلا يخرج من مجتمع فاسد، أبدا، هو منهم. لن يخرج الإمام العادل من مجتمع يخرج. إذا لاحظت كيف أحيانا تجد أن الكلام مرتبط بعضه ببعض مع أنه كما قلنا سابقا منفصل، لكن إذا أردت فكرة معينة لا تستطيع أن تأخذ هذه الفكرة من جزء من الحديث. مثلا رسول الله، نأخذ حديث لا علاقة له من ناحية كلية، من ناحية جزئية لا علاقة له بعضه ببعض. لو أخذنا حديث خطبة الوداع عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، نعم، طيب، وإن أول ربا أضعه ربا عمي العباس، مثلا ترى يتكلم عن الربا، أول دم مثلا أضعه دم كذا، كان النبي عليه الصلاة والسلام يتكلم، أنا بقيت أشهر وأتكلم في حجة الوداع فقط، في خطبة حجة الوداع على المنبر، في كل يوم كنت أخذ مقطعا وأتكلم فيه، فترى أنه قرر الإسلام من أوله إلى آخره في خطبة الوداع. هل يجوز أن نأخذ جزءا منها؟ ما له علاقة، يقرر أمهات الدين. مثلا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام مع النساء أن تؤمن بالله مثلا ولا تشركنا ولا تقتل ولا تزنينا ولا تقتلنا أولاد. كل واحدة اليوم تحريم الزنا، تحريم قتل الولد، شهادة لا إله إلا الله، هذه كلها ممكن تقسيمها إلى مقاطع. فإن كان الخبر يشمل أو يشتمل على حكمين لا يتعلق أحدهما بالآخر جاز نقل أحد الحكمين وترك الآخر وهو الصحيح. ومن الناس من قال لا يجوز بكل حال، والدليل على الصحيح أن هو أنه إذا تعلق بعضه ببعض كان في ترك بعضه تقرير. في نسخة يعني أنه إذا تعلق بعضه ببعض، يعني إحنا عم نغرر بالناس، مثل واحد مثلا يقرأ آية وأخذ بعضها وترك البعض، ما رأيك لو واحد أراد أن يستدل بقوله تعالى في بعض آية لا تقربوا الصلاة، يقبل هذا؟ مو آية في كتاب الله، الله يقول لا تقربوا الصلاة، يؤتي بالآية، هذا البعض يخل بالمعنى، صحيح؟ لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، مع هذه الحال لا تقربوا الصلاة، ولا تقربوا الصلاة فقط، فويل للمصلين، صح؟ مين؟ الذين هم عن صلاته ساهوا. فهذه أن يأخذ قسما وأن يترك قسما آخر هذه مشكلة، نعم، لأنه قد ربما عمل بظاهره فيخل بشرط من شروط الحكم، وإذا لم يتعلق بعضه ببعض فهو كالخبرين يجوز نقل أحدهما دون الآخر. حديث تكلم عن مسألتين، المسألة الأولى تكلمنا عنها لوحدها، والمسألة الثانية مثلا سئلنا يا رسول الله إنا نركب البحر ولا نجد الماء كذا، فأجاب النبي عليه الصلاة والسلام يعني ماء الشرب، هل يسمح لنا أن نتوضأ من ماء البحر؟ يسألون عن طهورية الماء، فقال صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه، يكفي هذا الجزء؟ يكفي. هو الحل ميتته، يكفي هذا الجزء؟ فإذا كنت تريد أن تستدل على أكل السماء، كيف جئتنا بفرخ كبير أطعمت الطلاب، تقول قال هذا وجدته ميتا في البحر، والدليل على صحة أكله هو الحل ميتته، يمين يمكن الاستناد إليه، يمكن. فصله، وينبغي لمن لا يحفظ الحديث أن يرويه من الكتاب، فإن كان يحفظ فالأولى أن يرويه من كتاب لأنه أحوط، فإن رواه من حفظه جاز. يعني إذا كنت من أهل الكتاب ولو كنت حافظا فعند التقرير، هذا أقوله مثلا للوعاظ للخطباء خاصة، أنت عندما تريد أن تعلق على حديثا على المنبر أو في درس من الدروس وأنت عندك قدرة أن تتكلم بدون ورق، لا بأس أن تجعل الحديث أمامك، لأنه قد تغفل أنت عن هذا الحديث فتخطئ فيه، والعبرة إنما تكون بالنص، فينبغي أن يكون النص أمامك تقرأه قراءة واضحة، وهذا أولى من حفظك، إلا إذا كان لك حافظة جيدة تعتمد عليها فلا بأس في هذا وأما إذا لم يحفظ وعنده كتاب وفيه سماعه بخطه وهو يذكر أنه سمع، جاز أن يرويه وإن لم يذكر كل حديث فيه. هلا مثلا في بعض الطلاب عندما يستمعون المحاضرة في الجامعة ماذا يفعلون؟ يكتبون الآن في الكتاب على الكمبيوتر مثل المسجلات مثلا، فإذا ذهب إلى البيت فرغ المسجل، سمع وأخذ يكتب، فكتب مما سمع، نعم، عند ذلك فتح الكتاب لو لم يكن يحفظ، لكنه عندما كتب كتب من سماعه، واضح؟ وإن لم يذكر أنه سمع هذا فهل يجوز أن يرويه؟ فيه وجهان، أحدهما نعم ويجوز وعليه يدل قول الرسالة، يعني أنا عندي مكتوبات مثلا، صار عندي طالب له فهم علي وفهمت عليه فترة من الزمن ويفهم عني، علمته جزءا من علمي، بقي الجزء الآخر مكتوب في كتاب، وأراد هو أن يرتحل من هذه البلد، حملت هذا الكتاب ثم قلت له أجزتك في هذا الكتاب الذي هو من سماعي عن شيوخي. الآن هو هل سمعه؟ لم يسمعه، ولكنه أجيز به، أجيز به. لو قرأه كأنه سمعه، لو قرأه كأنه، هل يجوز هذا؟ يجوز. أما صارت بعض الناس يفعلون هذه الإجازات في آخر الأوقات للبركة، قال له أجزني، قال له أجزتك في علوم الحديث. طيب كلام فارغ، إذا لم يكن أهل هو صحيح أخذ البركة في الإجازة، لكن عليه أن يقول إنما أجزت للبركة ما أجزت للعلم، فلا يصدر نفسه للإفتاء والعلم، هذا لا يجوز. أما والله يعني لي سند متصل ببركة الشيوخ إلى رسول الله عن طريق فلان، ما في مانع. والثاني لا يجوز وهو الصحيح، لأنه لا يأمن أن يكون قد زور على خطه، فلا تجوز الرواية بالشك. ألا لو أعطيتك ورقة أنت بتعرف خط أبوك أو خط أمك أو خط مثلا أخوك، محتمل أحيانا تشك أم لا؟ في البارحة أنا بصير مثل ما بصير بالهاتف، اهلا وسهلا ومرحبا كيف صحتكم كذا، انا اكلمه على اساس انه مثلا هذا مثلا ابو علي، طيب محمود واحد في المشرق الصوت واحد، لين اصدقاء، هو لم يشعر انني عندما كل ما تكلمت اولا ينطبق عليه، اتكلم بكلام عام، لكن حينما بدأ يحول في موضوع معين، هذا يتكلم بالكهرباء وهذا مثلا يتكلم في الخيول، الآن حول الرأي من واحد إلى آخر. لذلك كما يجوز التزوير في الأصوات يجوز التزوير في الخطوب، فإذا اشتبه عليك الخط عند ذلك لا يجوز إذا شككت في النقل. فإذا روى عن شيخين ثم نسي الشيخ الحديث لم يسقط الحديث. أخونا أبو فهد حدثني بحديث مثلا عن بعض حديث معين وهو نقله عن مشايخه، فأنا سمعت الحديث منه وأنا صرت أدرس وأنا كثير التدريس، أبو فهد رجل ذو عيال يعمل، لكنني أنا بقيت حافظا للحديث. عندما قلت له في يوم حدثنا أبو فهد سمع فهد، أنا والله نسيت هذا الحديث بالكلية، هل إذا نسي أبو فهد الحديث هل معنى هذا أنه ينبغي علي ألا أدرس هذا الحديث؟ لا، حتى ولو نسيه هو، لأنه عندما نقل كان حافظا ثقة قويا ذاكرا، ولكنه لبعد الوقت نسي ولم يكتب. لذلك العلم صيده والكتابة قيده. ما معنى هذا صيد؟ ألا ما رأيك لو واحد اصطاد غزال هذا قبض عليه، قال له وقفه، راح يصطاد واحد تاني بلاقي ربطه، إذا ما ربطه بده يهرب، صحيح؟ كيف تربط العلم؟ تربط العلم بالكتابة، تربط العلم بالمذاكرة، تربط العلم بالتدريس، بالتكرار، بالمدارسة. العلم بين اثنين، قال له فأد للعلم مذاكرة فحياة العلم مذاكرته. لذلك ترى الأستاذ اللي بيدرس كثير أحيانا ما بيحتاج للتحضير، ما هو السبب؟ ايه هون عم بيدرس، كان بعض مشايخنا نوقفك الله يرحم الشيخ ياسين مثلا، كي قاعدين بالدور، هذا عبيرة بالحج، وهذا عبيرة بالبيع، وهذا عبيرة بالنكاح، وهذا عبيرة مثلا بالأصول، وهذا عبيرة بالعربية، يمر عليه أبواب العربية وأبواب الفقه والحديث والأصول كل يوم مرات، يدرس طيلة النهار. واحد الشناقطة عنده ما كذا الطريقة، يعني كي ما شاء الله يعني يدرس
بتلاقي كل واحد عم يدرس. اما من غريب ما سمعت انه في بعض قال لي سمع استطاع ان يسمع لثلاثة معا كل واحد يسمع من جهة، ثلاثة عم يقرأ قرآن كل واحد من جهة، وثلاثة عم يقرأوا امامه عم يصبح لكل واحد. لكن هذه صعبة، ما جعل الله لرسولين من قلبين في جهة. هكذا سمعت والله أعلم، أنا يعني سمعت من رجل أثق به درس عندهم، نعم عندهم حافظة غريبة جدا. وقال الكرخي من أصحاب أبي حنيفة رحمه الله يسقط الحديث، يعني إذا نسيه الأصل، لأنه قد ينكر عليه أمام الناس ويقول أنا ما حدثتك، مشكلة صار. نعم. وهذا غير صحيح، لأن الراوي عنه ثقة، ويجوز أن يكون الشيخ قد نسي فلا تسقط روايته صحيحة في الظاهر. فإذا أما إذا جحد الشيخ الحديث وكذب الراوي عنه سقط الحديث، لأنه قطع بالجحود ورد الحديث. أنا أتكلم حدثني أبو فهد لا تصدقه، أنا ما حدثته، هذا جحد الحديث. عند ذلك لا أستطيع أنا أن أروي، لأنه وقف الآن أمامي وقال لا تصدقوا ليس صحيح، ما كنت ليتحدث له. شو ذا مولا لام الجحود مهم، ما كنت ليتحدث، نعم أي ما كنت ليتحدث معه بهذا الحديث. سبحان الله، سقط الحديث لأنه قطع بالجحود ورد الحديث، فتعارضت روايته وجحود الشيخ فسقطا. ولا يكون هذا التكذيب قدحا في الرواية عنه، لأنه كما يكذب الشيخ فهو أيضا يكذب الشيخ. يعني متى يكون هو يقول لي أنا ما حدثتك، أنا ما أقول لك بل أنت حدثتني، هذا يصير فيه يعني بلا تشبيه، مثل أيمان المتضارب مع بعضه، شو منه التساقط، والله باعني بكذا، والله ما باعني بكذا، شو من له أخي لا أنت صادق ولا هو صادق، أو أنتوا اثنين صادقين والبيع انفسخ، إن كان في بيع انفسخ، إن كل واحد يحلف على عكس الآخر فمن مصدق. هلا في أيمان اللعاب هو يقول أقسم بالله العظيم أن زوجتي كذا كذا، وإذا كانت تكون أربع أيمان، هي ماذا فعلت هي؟ تكذبه في أربعة أيمان، فهل نقول هو صادق هي كاذبة هي كاذبة هو صادق؟ لا، عندنا الاثنان صادقان، عند بعد ذلك لا نقيم الحد على واحد منهم. ولكن امرأة يتهمها زوجها بالزنا وهي تكذبه، نقول لا يمكن لامرأة كهذه أن تبقى عند زوجها، نفرق بينهما، لكن ما تكلمنا في شيء في الزنا تركنا. فإذا قرأ الشيخ الحديث عليك جاز أن تقول سمعته وحدثني وأخبرني وقرأ علي. هل هنا الشيخ يقرأ، فأنت لو أردت مثلا أن تقول أنا حضرت كتاب اللمع مع الشيخ وقرأ علينا، أو تقول حدثنا الشيخ، أو تقول أخبرنا، أو قرأ علي، أو سمعته، كل هذه كلمات مترادفة مع بعضها إذا سمعت الكلام من الشيخ. وإن أملى عليك، ما معنى أملى علي؟ اكتب. هذا كان بعض المشايخ كل واحد يطالع صبرة تبعه بيده يكتبه، أملى عليك يجوز لك أن تقول أملى علي، لأن جميع ذلك صدق. فإن قرأت عليه الحديث وهو ساكت، ألا مثلا تقول أنت قرأت ختمة على الشيخ الفلاني، أنت تبدأ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، وأنت تمشي، عندما انتهيت تقول أجازني الشيخ وقد قرأت عليه ختمة كاملة. هذا قراءة علي، في فرق بين قراءة وبين أقرأني. كيف يكون أقرأني؟ يجي يا علي بالله قل معي بسم الله الرحمن الرحيم، ماذا تقول أنت؟ بسم الله، الحمد لله رب العالمين، الحمد الصافي قراءة، ينطق ويكرر، ينطق ويكرر، هذا اختلف عن واحد يسمع. نعم، فلا يجوز أن تقول سمعته ولا حدثني ولا أخبرني، لأنه كذب هذا، أنت لم تسمع منه شيء، عندما قرأت عليه هل سمعت منه شيء؟ ما سمعت شيء. هل أخبرك بشيء؟ هل حدثك بشيء؟ لا، إنما أنت قرأت وهو أقرك، قد يكون نائما عندما تقرأ، احتمال، محتمل أم لا، يختلف هذا الوضع، لكن عندما يقرئك. ولذلك أحسن تقريء يا أخواني، شان أولادكم في المستقبل وإخوانكم، من أراد أن يعلم القرآن يعني في حلقة بسيطة ولو لأولاده ماذا يفعل؟ هلا أحسن طريقة أن تجعل الأولاد أمامك. أنا بنصح حتى مدرسين القرآن الكريم، لا يكثر من الطلاب، 10 طلاب يحطوا أمامه، لكن هي فيها تعب، 10 طلاب يبدأ اليوم بيقرأ سورة القارعة، فاتحين مصاحفهم، نحن نقرأ لكم أولا، بيراها على الحاضر أمامه، نحن نقرأ مع بعضنا القارع، بيقري الأول، بيقري الثاني، بيقري الثالث، أخذ ألفاظه، صحح لهم ألفاظ للعشر، بعد ما أراه نحن نقرأها معا، فلا يخرج من الدرس إلا وقد حفظ كل الصفحة التي يلتزمون بحفظها. طبعا في واحد يحفظ من مرة، والثاني يحفظ من مرتين حفظ، والثالث يحفظ من ثلاثة حفظ، واللي يحفظ من 10 حفظ، واللي ما يحفظ من 10 حفظ من المكررات اللي صارت انقرت الصفحة 15-20 مرة، اللي ما يحفظ من 20 نادر، بيقابل 9 يطلعوا حافظين، العاشر ما يطلع حافظ، شو من اللي عليك أن تحفظها في المجلس، هذا صار أسهل، لكن هؤلاء لن ينسوا أبدا. ولذلك عم تشوفوا الطلاب الصغار هلا في الروضات عم تستغربوا كيف يحفظ هذا الولد سورة ياسين، قلت ساعته أول ما عم يتكلم سبب عم يطلع بالباص عم يسمع ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن، عم تقرأ سمعه، بكرة سمعه، بعد بكرة سمعه، بعد مليون سمعه، بعده سمعه، بعده سمعه، ما عاد ينساها، علما ما حدا حفظوا ياها. سيدي أنا لم أحفظ جزء عما حفظا من المصحف، حفظته من الأئمة، أنا صغير وصار الإمام اللي عندنا كان، فحفظته منه في الصلاة، ما بعرف حالي أنا خرجت يعني يوم إلى المسجد في سنة معينة، كان الحمد لله إلى جوار بيتي في مسجد كان في شيخ ياسين رحمه الله، فأعرف نفسي محمول وأنا صغير في حفظ الشيخ يعني، فخرجت مباشرة يعني، فكنت أسمع فكنت أحفظ مما سمعت قبل أن أقرأ. هذه شيء هام هذا المسألة. يعني ليس المراد انه والله احنا نفرح والله عنا بالمعهد 600 طالب، لا 600 طالب بيروحوا للصيفية جاي بيطلعوا محافظين شيء، لا غلط، هاي مسألة. المسألة الثانية الأهم، لا تقطع الطالب لو بد اسبوعين مرة بعد الشتاء بعد الصيف في الشتاء لا تقطعه، يعني قل لهم عنا اجتماع يوم الجمعة يوم خميس، هذا الاجتماع بتكرر عليهم بقى ما عاد صار عنده انقطاع عن القرآن الكريم، لا بيضره، لا عنده امتحان ولا غير عنده امتحان، هل يوم هذا يجي فيه يوم بالجمعة شو بصير في عندك؟ عدم انقطاع. سيدي انت ما الولد يعشق، ولما بيعشق شيء بيترك كل شيء من اجل العشق، الفرق ان يكون الاستاذ، كنا بزماننا يضربونا ليأخذونا على المدرسة، هلا الولد زبطل اليوم ما بيروح على المدرسة بيبكي، كانوا يقتلونا ليشربونا الدواء، هلا الولد بيركض على علبة الدواء بيشربها لانه حلوله اياها صارت طيبة. لذلك يقول لك منع الأدوية عن متناول الطلاب الصغار. سبب غيرت وضع، كان بالأول زيت خروع سعيد حطوا ليك مناخير وحطوا ليك تحقق كان أمر صعب. الآن طعام صار يعني بيعطوا أسويرين كانوا بيعطون طعم بتمه نعم ايه لا كل شيء. فكان زيت خروع ما خدوا له طعم ما على فريز وعلى بردان وعلى ما بعرف شو، اي اسوأ طعم سووا بأحسن طعم. ومن الناس من قال يجوز ذلك وهو خطأ لأنه لم يوجد شيء من ذلك. فإذا قال له هو كما قرأت علي فأقرأ به جاز أن يقول، يعني قرأ قال صحيح أنت تقرأ جيدا، هكذا قرأ قرأته على شيخي أو هكذا أقرأني شيخي في جميل. وكل كل واحد بوادي شيخ ولد بيقرا وانا بحكي معك بعدين قول قرأ علي ويلقى ما جعل الله لرجل من قلبين في شيء. ولا يقول حدثني لأن
الإخبار يستعمل في كل ما يتضمن الإعلام، والحديث لا يستعمل إلا فيما سمع مشافهة. فأما إذا أجازه لم يجوز أن يقول حدثني ولا أخبرني، بل يقول أجازني وأخبرني إجازة. أجازني بحفظه بمروياته مشرط يكون قرأه كما قلنا، إن صار عنده باع من العلم. كان شيخنا عندما ارتفع الطلاب، شيخنا الشيخ حسن رحمة الله عليه، عندما ارتفع الطلاب إلى مكانة معينة كان يحب أن يطبعهم على الكتب. مثلا سنقرأ في هذا الكتاب، يقرأ كتاب لوحده ويرى أصعب بحث فيه ما هو، مثلا سنفترض هذا بحث الناسخ والمنسوخ، بطالع الشيخ بإرادة البحث، بعد بإرادة البحث بفهم طريقة الشيخ في التأليف خلص كمل الكتاب، يأخذ كتاب تفسير بإرادة صورتين مثلا، يأخذ تفسير ثاني بإرادة صورتين منه. من الأمر أنه أنا أبيكم كل التفاسير هذا أمر صعب، لذلك أنا سأأخذ مواطن أفهمكم كيف طريقة الشيخ في الأداء في الشرح في كذا، وأنتم بعد ذلك. كانوا هم ماذا يفعلون عندما يقرئهم الشيخ بينما ينتهوا من السورة أو السورتين كنواروا الكتاب كله، إذا في اعتراض يسألوا الشيخ عنه. وهكذا صاروا علماء. وقال بعض أهل الظاهر لا يجب العمل به، وهذا خطأ، لأن القصد أن يثبت ذلك أثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا فرق بين النطق وبين ما يقوم مقامه. هل أنا قريت مثلا جامع الأصول مع الشيخ، قرأت مختصر البخاري للزبيدي، قرأت سنن الترمذي، لكن في كتب حديث ما قرأتها، لو خرجت الآن كتب حديث من مرتبه وقمت أشرح حديث قال النبي يجوز أم لا يجوز؟ ما قال لا يعمل بالخط كما لا يعمل في الشهادة. وهذا غير صحيح، لأن الأخبار مبناها على حسن الظن، خاصة لو كتبنا الآن وبعدين شفنا ختم وتوقيع وفتوى وتوثيق محمل، ألا يكفي هذا؟ يكفي وزيادة. بعد ذلك قال باب بيان ما يرد به خبر الواحد. الحمد لله رب العالمين.